الآن في استصحاب عدم الناس. الناس تارة يراد به الناس بلحاظ مبادئ الحظ، وتارة يراد به الناس بلحاظ نفس الحكم في عالم الجعل. الناس بلحاظ مبادئ الحكم، تقدم سابقا أنه مستحيل بالنسبة إلى المولى العالم بالأشياء. نعم، هو ممكن بالنسبة للإنسان العادي المشرع العادي ممكن أن ينسخ شنو تشريعه، يجعل حكما اعتقادا منه بوجود مصلحة، ثم بعد ذلك يتبين أنه مشتبه لم يدرك المصلحة، ويتبين أن الفعل فاقد للمصلحة وفيه مفسدة، فقهرا ينسخ ماذا؟ ينسخ تشريع السابق المبني على المصلحة المتخيلة لديه. هذا نسخ بلحاظ مبادئ الحكم، بمعنى أن الملاك اللي تخيل موجود وعلى أساسه شرع الحكم كان محض اشتباه، فقهرا يثبت ذلك. هذا النسخ بهذا المعنى بالنسبة إلى المولى واضح أنه يلزم من التبدل، يلزم من البداء بهذا الوضع. الشيء المعقول والممكن من الناس هو الناس بلحاظ الحكم لا بلحاظ مبادئ الحكم، بلحاظ الحكم في عالم الجعل. طبعا لما نقول في باب الناس الحكم مقصودنا الحكم في عالم الجعل، وإلا المجعول لا معنى لنسخه. ليش؟ لأن المجعول ليس مجعولا من قبل الشارع، ولذا الشارع ما له دخل بالمجعول بعالم المجعول. الشارع لا دخل بعالم المجعول، ما دخل بعالم المجعول. عالم المجعول المكلف يحرص تحقق الموضوع المأخوذ في عالم الجعل، تحقق قيود الموضوع المأخوذة في عالم الجعل، فيكون المجعول شنو؟ فعلي. ففعلية التكليف ما مجعولة من قبل الشارع، وإنما المجعول من قبل الشارع هو الحكم على نهج القضية الحقيقية كما قلنا مرارا. هذا هو المجعول. هذا الحكم في عالم الجعل يتصور فيه الناس بأحد وجهين. الوجه الأول أن يحتمل أن الشارع الذي جعل هذا الحكم يلغي هذا الحكم، يلغيه، ينسخه، بمعنى أنه شنو؟ يلغيه. طبعا هنا لابد أن نفترض أن إلغاء هذا الحكم المجعول من قبل الشارع ما يعني وجود اشتباه في عالم مبادئ الحكم، وإلا إذا عنا وجود اشتباه في عالم مبادئ الحكم نثبت القسم الأول مستحيل، وإنما حكم الشارع جعله ثم ألغاه في عالم المبادئ. الشارع يعلم بأن مبدأ هذا الحكم مبدأ شنو؟ مؤقت. بعدين بعد سنتين هذا الفعل مثلا يفقد هذا الملاك، وإذا فقد الملاك قهرا الحكم أيضا شنو؟ ينتفي بانتفاء ملاكه. الشارع يعلم بذلك، لكن لمصلحة جعل هذا الحكم ظاهرا مؤبد، لكن هو في علم الله ماذا؟ مؤبد. فهنا نحتمل النص بمعنى نحتمل أن الشارع ألغى ما جعله. قال الشارع: أيها المسلم البالغ العاقل، عندما تريد أن تصلي يجب عليك أن تتوجه إلى بيت المقدس. واضح. بعدين هذا الجعل شنو؟ ألغى وأمر بالتوجه المن إلى الكعبة الشريفة. هذا احتمال من احتمالات الناس، وهو احتمال معقول. احتمال الثاني أن نقول أن ما جعله الشارع بالجعل نشك في أنه واسع أو شنو؟ أو مقيد بزمان انتهى من ذلك الزمان. واضح. نفترض أن حكم من الأحكام الشارع ما ألغى، ما عندنا احتمال أن الشارع ألغاه، وإنما نحتمل أن هذا الحكم عندنا احتمالين، باحتمال أنه مطلق بلحاظ الأزمان وغير مقيد بزمان أصلا، وهذا معنى أنه الحكم يكون ثابت في زمان الشك. واحتمال آخر هو أن الحكم المجعول بالحكم المجعول في عالم الجعل، ما جعله الشارع، مقيد بزمان بسنة، وهاي السنة انتهت، احنا بعد السنة قهرن نشوف شنو في بقائل مجعول بالجعل. إذا المجعول بالجعل مطلق وغير مقيد بهاي السنة اللي انتهت، المجعول شنو باقي؟ إذا المجعول مقيد بهاي السنة اللي انتهت، فالمجعول شنو؟ مرتفع. هذا شك أيضا في الناس، لكن بهذا المعنى واضح، لا بمعنى ألغاء الجعل، بل بمعنى أن المجعول مقيد بزمان قد انتهى أمده أو لا. واضح؟ فالشك المعقول في النص على هذين النحوين، في النحو الأول يعني إذا شككنا في إلغاء الشارع للجاعل، قهرا أركان الاستصحاب تكون متوفرة، فيمكن إجراء استصحاب بقائل جعل متيقن سابقا، استصحاب بقائل جعل متيقن سابقا، أركان الاستصحاب تامة، يقين سابق بالجعل وشك لاحق بيس ببقاء هذا الجعل، لأني أحتمل ارتفاع الجعل وإلغاء الشارع للجعل، فيكون الشك شك في البقاء، فيجري استصحاب الجعل السابق. هذا وهو ما يسمى باستصحاب عدم الناس، إصالة عدم الناس. إصالة عدم الناس شنو معناها؟ أنه كل ما تحتمل أن الشارع ألغى جعل من الجعول، ابني على بقاء الجعل وعدم وعدم الإلغاء. فأركان الاستصحاب هنا متوفرة بلا إشكال، وإنما هذا الاستصحاب يواجه مشكلة، مشكلته أنه إحنا هنا شنو غرضنا من استصحاب الجعل؟ دائما غرضنا من استصحاب الجعل هو إثبات المجهول، يعني التوصل إلى إثبات فعلية الحكم. مثلا حينما نقول بأن الشارع جعل حرمة العصير العنبي إذا غلى، جعل هذه الحرمة، بعدين بعد مدة شككنا أن الشارع ألغى هذا الجعل أو لا، قلنا أركان الاستصحاب تاما، نستصحب بقاء الجعل، فالمستصحب والباقي بالتعبد الاستصحابي شنو هو؟ الجعل. شنو غرضنا من هذا التعبد الاستصحابي؟ أن نقول لزيد أنت إذا غليت العصير العنبي فهو شنو؟ حرام عليك فعلا، ونقول لعمر بأنه أنت إذا غليت العصير العنبي فهو حرام عليك فعلا. فدائما غرضنا من استصحاب الجعل هو التوصل إلى المجعول وإثبات فعلية الحكم عند تحقق الموضوع وتوليده خارجا، هذا الغرض. واضح؟ الإشكال هنا يقول أن ترتب المجعول على استصحاب الجعل ليس ترتب شرعي، ترتب المجعول على الجعل الثابت بالاستصحاب ليس شرعيا، بل هو ترتب عقلي، والاستصحاب ما يثبت لوازم العقلية، فيكون أصل مثبت بالنسبة إلى المجعول. شلون؟ لأن إحنا بالاستصحاب من استصحب مجعول فعلية التكليف، واضح؟ استصحابنا بالنظر المن إلى الجعل، فنستصحب بقاء الجعل، أن الجعل المتيقن سابقا في هذا الظرف باقي أو الجعل باقي، لكن فعلية الحكم عند تحقق الموضوع بقيوده اللي هو معنى المجعول، ترتبها على بقاء الجعل ترتب شرعي؟ لا، العقل يقول أن المجعول من قبل الشارع في عالم الجعل على نهج القضية الحقيقية إذا تحقق الموضوع المقدر الوجود مع شرائطه فالتكليف يكون شنو؟ متحققا. ليش؟ لأن كل قضية شرطية إذا تحقق شرطها فجزاءها شي يكون فعلي. العصير العنبي إذا غلا حرم، فإذا وجد عصير وغلا يعني الجملة الشرطية تحققت بشرطها قهرًا الجزاء يصبح شنو؟ فعلي. لكن فعلية الجزاء من اللي يحكم بها؟ مو الشارع، يحكم بها منه العاقل. فإذا صارت فعلية الجزاء فعلية الحرمة، المجعول صار من الآثار العقلية للجعل يعني للمستصحاب، فإثباته بالاستصحاب يكون مشكلة. واضح؟
ما يكون لازم الاستصحاب؟
لا مو لازم الاستصحاب، لأن إحنا بدنا نقول أن من واضح هاي المشكلة يواجهها الاستصحاب. السيد يقول بأن هاي المشكلة إحنا بنواجهها، هذا مطلب كرر السيد مراراً. ليش؟ لأن يقول إحنا غرضنا أن نثبت التنجيز والمنجزية، وما نحتاج في مقام إثبات التنجيز إلى إثبات شيء وراء الجعل، ما نحتاج أصلاً حتى تقول هذا أصل مثبت، يكفينا في مقام التنجيز وإثبات لزوم الامتثال بحكم العاقل ولا بدية الامتثال وحرمة المخالفة، يكفينا في إثبات هذا كله إثبات الجعل فقط، ولا نحتاج إلى إثبات فعلية المجعول حتى تقول أن إثبات فعلية باستصحاب الجعل يعتبر غير صحيح. نحن إثبات الجعل غرضنا من الاستصحاب هو أن نتعبد ببقاء الجعل ليس إلا، هذا بعد ما بي انتقال إلى لازم. ليش هذا يكفي في مقام التنجيز؟ السيد قال مرات انه يكفي في مقام التنجيز الحكم وصول كبرى صغرى، والاستصحاب يتكفل بايصال الكبرى وهي شنو؟ ان الشارع جعل حرمه معلقه على الغليان للعصير العنبي، هاي كبرى وسط المقله، الصغرى هم يحرزها بيش؟ بالوجدان، هذا عصير عنبي غلا، يكفي هذا المقدار وصول الكبرى بضم الصغرى في تنجيز الحرمة، هذا المقدار. ما نحتاج إلى إثبات شيء وراء الجعل حتى تقول بأنه هذا الاستصحاب يكون أصل مثبت باعتبار ذلك الشيء. إحنا نريد ننجز التكليف المجعول في الجعل، الحرمة في عالم الجعل نريد ننجزها في ذمة المكلف، ويكفي في مقام تنجيزها وصول كبرى الدليل وصوراه مع تحقق صوراه، والاستصحاب يتكفل بإيصال الكبرى والصورة محرزة بالوجدان. فإذا هذا المحذور نقدر نتجاوزه والاستصحاب يكون جاري وتام ولا شيء فيه، استصحاب عدم الناس أو استصحاب بقاء الجعل المتيقن سابقا ما شئت فعله. هنا إذا فرضنا أنه تعذر علينا إجراء الاستصحاب لإثبات بقاء الجعل، أقعدنا في الأصل لفظ نقدر نتمسك به لإثبات بقاء الجعل. الشيء يقول ما عدنا أصل لإطلاق هنا اللفظ ما نقدر نتمسك به. ليش ما نقدر نتمسك به؟ إطلاق اللفظ يعني شنو إطلاق اللفظ؟ يعني آخر هذا الجعل المتيقن بإيش وصل إنه؟ بيش وصل إلى الجعل؟ لابد بدليل. لابد جت رواية قالت شنو؟ قالت أن العصير العنبي إذا غلى عرض. بعدين شكينا في أن الشارع ألغى هذا الجعل أو لا. قد يقال بأنه نتمسك بإطلاق هذا الدليل لأن هذا مطلق، الشارع جعله مطلقا لإثبات بقاء الجعل في الزمان المشهور، تمسكا بالإطلاق اللفظي للدليل. واضح؟ سيد يقول لا، هنا الإطلاق اللفظي ما معنى التمسك به، لأن إطلاق
اللفظي غير محدد
بمتفق، أن الجعل مطلق غير محدد بمتفق ثابت. واضح؟ سيد يقول أن الإطلاق اللفظي هنا ما يمكن تمسك به. ليش؟ لأن الإطلاق إنما نتمسك به عندما نحتمل دخالة قيد في المدلول اللفظي، وفي المقام نحن لا نحتمل دخالة قيد، وإنما نحتمل شنو؟ أن الشارع رفع يده عن أصل الجعل. أطلاق نتمسك به عندما نشك في دخالة قيد في المجعول بالجعل، كما إذا علمنا أن الشارع قال أعتق رقبة لكن نشك أنه ما جعله وهو لعتق الرقبة مقيد بالإيمان أو لا، بالإطلاق ننفي هذا دخالة هذا. هذا الإطلاق الإطلاق وهذا، بينما في محل كلامنا احنا ما نحتمل قيد في المجعول، هذا الاحتمال الثاني سيجي بعدنا بالاحتمال الاول، وانما شنو احتمالنا؟ احتمالنا ان الشارع الغى الجعل او لا، هذا الاطلاق بعد ما له معنى التمسك به. واضح؟ ما نحتمل دخالة قيد في المجعول، قيد الزمان في المجعول، قيد السنة في المجعول حتى نقول ننفي بالاطلاق، وانما نحتمل ان الشارع ألغى الحكم، رفع يده عنه، وفي هذه الحالة لا مجال للتمسك بالإطلاق. فالصحيح هو أنه في الصورة الأولى يصح التمسك بيش؟ بالاستصحاب، استصحاب بقاء الجعل أو إصالة عدم الناس. وأما الحالة الثانية، الحالة الثانية قلنا شنو؟ قلنا أنه إحنا ما نحتمل أن الشارع ألغى الجعل، لا الجعل باقي، الشارع ما رفع يده عنه، لكن نحتمل أن المجعول مقيد بزمان انتهى أمدا. هنا أقعدنا احتمال قيد في ماذا؟ في المجعول. هنا سيد يقول إطلاق يمكن التمسك به. ليش؟ لكن أقعدنا قيد وين؟ في المجعول، كاحتمال قيدية الإيمان علما لوجوب عتق الرقبة. واضح؟ فينفى بيش؟ بالإطلاق. هنا نحتمل أن السنة تقييد بالزمان نحتمله، فننفي هذا التقييد بيش؟ بإطلاق الدليل. نقول لو كان هذا التقييد مرادا للمولى ثابتا لكان على المولى بيانه، فإذا ما بينه معناه ما يريده، لأن الإطلاق معناه ماذا؟ معناه أن ما لا يقوله المولى في مقام البيان فهو لا يريده جدا. واضح هذا؟ فالإطلاق هنا في الحالة الثانية يمكن التمسك به. الكلام هنا أن الاستصحاب أيضا يمكن التمسك به أو لا؟ الاستصحاب يمكن التمسك به أو لا؟ شلون هنا تمسك الاستصحاب؟ يعني هيك نقول بأنه هذا المجعول قطعا كان ثابتا في الزمان السنة الأولى، قطعا كان ثابتا، بعد انتهاء السنة الأولى نشك أن هذا المجعول باقي على حالة أو لا، فنستصحب شنو؟ المجعول. لاحظتوا؟ استصحاب المجعول بهذا المعنى أكو إشكال به. إشكاله هو أنه هذا الاستصحاب ما يجري لتعدد الموضوع في القضية المتيقنة في القضية المشكوكة، الموضوع مختلف فما يجري الاستصحاب على هذا الأساس. ليش الموضوع مختلف؟ لأنه المجعول في الزمان السابق من موضوع؟ موضوع المكلفين الموجودين في ذلك الزمان. فعلا في الزمان الآخر زمان الذي يشك فيه في بقاء المجعول. إذا أثبتنا المجعول يا يكون موضوع المجعول مكلفين آخرين لا علاقة لهم بالمكلفين السابقين، لأن في بعض الأحيان نفترض أننا نحتمل تقييد الحكم بمئة عام، واضح؟ في المئة عام هذا لا إشكال في أن المجعول الحكم موضوع ياه المكلفين الموجودين في هذا الضرب. بعد المئة عام المكلف الذي يولد بعد ذلك خب ذاك يصير موضوع للمجهول جديد آخر غير الموضوع السابق، إذن يتعدد الموضوع، واضح؟ وهذا معناه أن الأصحاب لا يجري، الأصحاب يشترط فيه ماذا؟ وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والموضوع هنا متعدد، واضح هذا؟ الإشكال على الاستصحاب هو أنه يعتبر في الاستصحاب وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وفي المقام القضية المتيقنة موضوعها المكلفين الموجودين في ذلك الزمان، والقضية المشكوكة موضوعها المكلفين الذين يوجدون بعد انتهاء ذلك الزمان، فيتعدد الموضوع، وما تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب لعدم اتحاد الموضوع، واضح؟ الشيخ الأنصاري حاول أن يدفع هذا الإشكال، قال بأنه إحنا نفترض فد واحد من المكلفين عاصر كل الزمانين، وهذا ممكن، ممكن لو لا ممكن، يعني عاصر هذا الزمان ثم يستمر وجوده إلى زمان ما بعد الشر، نفترض فد كم واحد مكلفين من هذا القبيل، نتكلم في ذولا، في ذولا بعد ذولا ما يواجهون الإشكال. ليش؟ لأن هو بنفسه كان موضوع للقضية المتيقنة والآن موضوع للقضية المشكوكة، واضح؟ هو بنفسه كان يتيقن بالحرمة سابقا الآن يشك في ماذا؟ في الحرمة، في الموضوع واحد. بذولا من واجه إشكال، فإذا استصحبنا المجعول نثبت المجعول في حق ذولا، ثم بقاعدة الاشتراك نسري هذا المجعول الثابت بالاستصحاب في حق هؤلاء إلى شنو؟ إلى بقية المكلفين، واضح؟ فتخلص من هذا المحذور بهذا الشكل، يعني بمعنى أنه سلم أن الموضوع متعدد، وسلم أن الاستصحاب يتعذر إجراءه بالنسبة إلى جميع المكلفين، لكن قال يمكن إجراءه بالنسبة إلى مكلف عاصر كلا الزمانين، فإذا أثبتنا المجعول في حقه يثبت في حق الآخرين بقاعدة الاشتراك، واضح؟ هذا الجواب تام أو مو تام السيد ما متعرض له، محل مناقشة، قاعدة الاشتراك من يدر سر الحكم بالنسبة إلى الآخرين، قاعدة الاشتراك إنما السر حكم مع اتحاد الصفر، مع اتحاد الصفر، ما يصير إحنا حكم ثابت للمسافر نسري علما للحاضر بقاعدة الاشتراك، واضح؟ ما له معنى حكم إذا احتملنا أنه مختص بالمرأة، ما له معنى نسوي المن للرجل، حكم مختص بالرجل إذا احتملنا أنه مختص، مو قطعنا بعدم اختصاصه، لا قطعنا بعدم اختصاصه ما نحتاج لقاعدة الاشتراك سري إلى غيره، لازم نحافظ على الصفر والقيود اللي يحتمل أخذها بالحكم، من قبيل مثلا أن نقول أنه عند الشك في حرمة شيء بنحو الشبهة التحريمية البدوية الحكم هو شنو؟ البراءة. إذا ثبتت البراءة في حق كم واحد من المكلفين قهرا تثبت في حق شنو؟ في حق الآخرين، لأنه لا فرق بين هذا الشاب وذاك الشاب، قاعدة الاشتراك عموما، واضح؟ أما في محل كلامنا مين كنت تعميمه؟ ليش؟ لأنه في محل كلامنا شنو؟ في محل كلامنا إحنا نثبت الحكم بالاستصحاب، يعني نثبت الحكم في حق ناس عندهم يقين بالمجعول وشك لاحق به، واضح؟ تسرية هذا المجعول في حق ناس ما عندهم يقين ولا عندهم شك في البقاء هذا قاعدة الإشراك ما تكفل، واضح؟ استصحاب يثبت المجعول في حق ناس عندهم يقين بالمجعول وشنو؟ وشك في بقائه، لأن ذولا معاصين كلا الزمانين. تسرية هذا الثابت في حقهم إلى حق إلى ناس ليس عندهم يقين بالمجعول سابقا ولا شك في البقاء لاحقا، هذا قاعدة الاشتراك لا يمكن أن تثبتها. على كل حال، الجواب الآخر عن هذا الإشكال وهو تعدد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، الجواب الآخر وهو المهم هو أن هذا تخيل محض، تعدد الموضوع ليس له واقع. تعدد الموضوع صفة خيال ما له واقع. ليش؟ يقول هذا مبني على تصور أن الأحكام مجعولة على نهج القضية الخارجية، على نهج القضية الخارجية. واضح؟ يعني قضية الخارجية فرقها عن قضية حقيقية ميزنا بها سابقا، قضية خارجية تنصب على الأفراد المحققة الوجود في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، بينما القضية الحقيقية تنصب على الموضوع المقدر الوجود، على الموضوع المقدر الوجود. ودائما الموضوع المقدر الوجود يكون موضوع شنو؟ كلي. بينما في القضية الخارجية الموضوع الحكم ينصب عليهم على أفراد جزئيين موجودين في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. إذا قلنا أن الحكم مجعول على نحو نهج القضية الخارجية، هذا الإشكال يتم. ليش؟ لأن هذا الحكم يصير موضوع ياهو هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، نهج القضية الخارجية هذا في زمان اليقين. في زمان الشك يصير موضوع شنو؟ أفراد آخرين لا علاقة لهم بالأفراد السابقين، فيتعدد شنو؟ فيلزم الإشكال. لكن هذا التوهم ما لا أساس، لأن الأحكام الشرعية دائما مجهولة على نهج القضية الحقيقية، فموضوعها هو الكل المقدر الوجود. وهذا الكل المقدر الوجود هو موجود في القضية المتيقنة وموجود في القضية المشكوكة، غاية الأمر أن الفرق بينهما بلحاظ الزمان فقط، والاختلاف بلحاظ الزمان مينا في الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب في موضوع القضيتين، لأن المناط في الوحدة كما قلنا هو منه نظر العرف، والعرف يعتبر أن الموضوع واحد. يعني شنو الموضوع واحد؟ يعني يقول عندنا مجعول سابقا قبل 100 سنة موضوع شنو؟ موضوع طبيعي المكلف، ونشك أن هذا المجعول مقيد بهذا الزمان اللي انتهى أو لا. فإذا مقيد ففي مجعول فعلا ما على طبيعي المكلف، إذا ما مقيد مجعول أكو فعلا على علمه على نفس طبيعي المكلف المتيقن سابقا، نفس طبيعي المكلف الذي جعل موضوع في القضية المتيقن مو على غيره. هذا معنى وحدة العرفية، وإن كان الزمان متعدد، وهذه الوحدة العرفية تكفي في مقام إجراء الاستصحاب. الطبيعي المكلف واحد في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، يجب الاستصحاب. واضح هذا؟ زين. فإذن في الصورة الأولى قلنا الاستصحاب يجري بلا إشكال، في الصورة الثانية قلنا يجري الاستصحاب ويجري أيضا شنو؟ يمكن التمسك بإطلاق الدليل. هذا الاستصحاب اللي أثبتناه بالصورة الثانية استصحاب تنجيزي. يعني شنو تنجيزي؟ يعني نستصحب المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي، وهو معنى الاستصحاب التنجيزي في قبال الاستصحاب التعليقي. السيد يقول بأنه يمكننا أن نعوض عن هذا الاستصحاب باستصحاب تعليقي. شنو نعوض عنه؟ نلتفت إلى هذا المكلف الموجود في زمان الشك، يعني المكلف المتأخر زمانا اللي ما كان موجود سابقا، نلتفت إلى نقول هذا لو وجد في الزمان السابق لكان المجعول ثابتا في حقه. مو أكو شك في هذا؟ ما فرق بينه وبين المكلف الموجود في الزمان السابق؟ الآن نشوف أنه هل يثبت المجعول في حقه أو لا. نستصحب شنو؟ ثبوت المجعول في حقه. أصحاب تقدير شو نقول؟ هذا الماء، هذا الزبيب لو وجد سابقا لكان شنو؟ لكان حراما. هذا لو غلا سابقا لحرام، الآن شنو؟ الآن كما كان، يعني لو غلا لحرام، فإذا غلا يثبت للحرام. دال الزبيب يقول هذا المكلف لو وجد لكان يحرم عليه شرب العصير العنبي مع الغليان. الآن هل يحرم عليه أو لا؟ نقول الآن كما كان، يعني شنو؟ أيضا يحرم عليه العصير العنبي لو غلا. بهذا الاستصحاب التعليقي نتخلص من إشكال تعدد الموضوع. تعدد الموضوع بعد هنا ما يجي، لأن ما عندنا استصحاب تنجيزي حتى نقول موضوع القضية المتيقنة هو المكلف الموجود في الزمان السابق، وموضوع القضية المشكوكة هو الزمان المكلف المتأخر زمانا، وإنما عندنا استصحاب شنو؟ تعليقي. موضوع واحد، هذا موضوع القضية المتيقنة، موضوع القضية شنو؟ مشكوكة. هذا هو نفسه، واضح؟ هذا لو وجد أكو يقين شنو؟ بأن المجعول ثابت في حقه. هذه القضية المتيقنة شنو موضوعها؟ هذا قضية المشكوكة هم شنو؟ موضوعها هم شنو؟ هم هذا. الموضوع واحد. تعدد موضوع ما موجود عندنا بعد.
فلكون الأحكام موضوع على نهج القضية الحقية
ويحل لنا الإشكال. هذا المكلف الموجود في الزمان الحاضر. واضح صار لو لا؟ لكن مشكلة هذا الاستصحاب سواء أجري بصيغة التنجيزية المتقدمة أو أجري بصيغة التعليقية المتأخرة هو أنه معارض باستصحاب تنجيزي في مورده. والاستصحاب التنجيزي هو استصحاب عبارة عن استصحاب عدم المجعول ثابت في حق المكلفين المتأخرين زمانا. احنا شو نريد نثبت باستصحاب المجعول؟ نثبت المجعول في حق هذا المكلف الموجود فعلا. وجي نريد نثبت المجعول في حق هذا المكلف المتأخر زمانا. نقول في قبالك استصحاب عدم المجعول في حق هذا المكلف المتأخر زمانا. طبعا في الزمان السابق هذا شنو كان؟ ما ثابت في حق المجعول، يعني غير موجود سابقا. واضح؟ من قبل استصحاب عدم المجعول في حق المكلف قبل البلوغ، هذا باعتبار عدم وجوده في الزمان السابق المجعول ما كان ثابت في حقه جزما. فإذا ما كان ثابت في حقه جزما نستصحب هذا العدم المنجز، واستصحاب عدم المجعول في حق هذا المكلف يعارض شنو؟ استصحاب المجعول في حقه على نحو الاستصحاب التنجيزي أو على نحو الاستصحاب التعليقي، فيكون حال حال معارضة الاستصحاب التعليقي المتقدم بالاستصحاب التنجيزي، يعني معارضة استصحاب الحرم على تقدير الغليان باستصحاب الحلية الثابتة قبل الغليان، فيتعارضان ويتساقطان فلا يجري هذا الاستصحاب. بناء على تمامية هذا الإشكال فيصير عندنا هجي، في الصورة الأولى يجري الاستصحاب لا غير لإثبات بقاء الجعل والإطلاق ما يجري، في الصورة الثانية الاستصحاب يواجه هذه المعارضة فلا يجري لكن يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات بقاء الجعل المجعول في الزمان السابق، لأننا نحتمل تقيد المجعول بزمان معين فنلغي هذا القيد والتقيد بإطلاق دليل المجعول، ويكون حال قيدية الزمان حال حال بقية القيود الأخرى المحتملة. واضح؟ تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، وعليه لا بأس بمراجعة هذا السيد البحثة في مبحث ومبحث النسخ بعنوان هذا المبحث كان النسخ وكذا تصوير بالحلقة الثانية بحث بهذا العنوان. وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين: الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، أو يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده. لاحظوا قيد في المجعول، هذا محتمل غاية الأمر أن القيد هو الزمان. فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب بتمامية أركانه، غير أن هنا شبهة قد تمنع من جريانه على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا، فيثباته باستصحاب الجعل غير ممكن. نص المثبت يصير. والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء المستصحاب وراء الجعل في مقام التنجيز لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى، لأنه ما عندنا احتمال غير في المشهور. وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه لا أشكال، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني. فمعروض الحكم متعدد، واضح؟ إلا هذا إشارة لجواب الشيخ الأنصاري كما قلنا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه، فهذا نقول الاستصحاب يجري في حقه ونعمم الحكم إلى الآخرين بقاعدة الاشتراك. زين. وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعان، الموضوع واحد هو الكلي المقدر الوجود، إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفان على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان، فيجر الاستصحاب لأن الموضوع بنظر العرف واحد، فالشك فيه يكون شكا في البقاء. والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف، وبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانان ويقال إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال شنو كما كان، يعني حكمه كذا، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم. واضح ليش الموضوع معروض واحد هو هذا المكلف، ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء أجري بصيغته التنجيزية أو التعليقية، وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين، مو المعلق، واضح؟ الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النزح فيه قطعا مجعول ما كان ثابت في حقهم، الآن يشكون أنه ثبت مجعول في حقهم أو لا، يستصحبون شنو؟ العدم. واضح؟ من قبيل استصحاب عدم التكليف بالنسبة إلى البالغ، إذا شك في ثبوت التكليف في حقه يقول قبل البلوغ قطعا ما كان ثبت في حقه، استصحب عدم. واضح؟ وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي كما كنت تقدم في مثال حرمة عصير العنبي. الاستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الجامع، الجامع بين حكمين أو الجامع بين أمرين خارجيين يترتب عليه الأثر، لأن الاستصحاب تارة يجري في الحكم وأخرى يجري في موضوع الحكم، تارة يستصحب جامع الجامع بين حكمين، وهذا معنى الاستصحاب الحكمي بلحاظ الكلي، وتارة يستصحب الجامع بين شيئين وأمرين خارجيين، هذا يعتبر استصحاب الجامع أو الكلي في باب الشبهة الموضوعية. الكلام في الاستصحاب الكلي يقع في جهات، الجهة الأولى في أن استصحاب الكلي هل يجري، يمكن أن يجري أو يواجه إشكال، أن نواجه صعوبة في جريان استصحاب الكلي لا توجد في استصحاب الفرد أو لا نواجه هذه الصعوبة. استشكل في استصحاب الكلي في الأحكام وفي الموضوعات، أما في الأحكام استشكل بناء على مسلك جعل الحكم المماثل الذي أشرنا إليه كما تقدم، حيث أنه قيل أن معنى استصحاب الحكم هو أن الشارع يجعل حكما مماثلا للمستصحاب، حينئذ في المقام يستشكل ويقال بأن المستصحب في المقام بحسب الفرض هو الجامع بين حكمين، الجامع بين الوجوب مثلا والاستحباب إذا كان متيقنا سابقا وشهدنا فيه لاحقا، فالمستصحب هو الجامع. حينئذ ماذا نستفيد من دليل الاستصحاب؟ لابد أن نستفيد جعل الحكم المماثل للمستصحب. حينئذ يسأل ويقال بأن الشارع التعبد الاستصحابي أي حكم مماثل يجعله؟ هل يجعل الجامع أو يجعل الجامع ضمن فرد؟ إذا قيل بأن الشارع يجعل الجامع باعتباره مماثلا للمستصحاب، فيقال بأن جعل الجامع غير معقول، لأن الجامع لا يوجد إلا ضمن فرده، إذ لا وجود للجامعين في قبال أفراده، وإنما الجامع قهرا لا بد أن يوجد في ضمن أحد أفراده، فجعل الجامع بلا أن يتحقق ضمن فردين هذا غير معقول. وإن قيل بأن المجعول من قبل الشارع بدليل الاستصحاب هو الجامع ضمن أحد الفردين، الجامع ضمن أحد الفردين لا الجامع بحده، حينئذ يقال بأنه هذا لا معنى له، لأن هذا خلاف مسلك جعل الحكم المماثل. لأن مسلك جعل الحكم المماثل يعني أن الشارع بدليل الاستصحاب يجعل حكما مماثلا للمستصحاب، والمفروض أن المستصحاب في المقام ليس هو الفرد، وإنما المستصحب هو ماذا؟ هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، لا الجامع المتحقق ضمن الاستصحاب، ضمن الاستحباب أو ضمن الوجوب. فجعل الحكم المماثل يلزمنا بأن نفترض أن دليل الاستصحاب يجعل ما يماثل المستصحب، وجعل الجامع ضمن أحد فرده ليس مماثلا للمستصحب. واضح؟ ليس محطا للاستصحاب حتى يفترض ان التعبد الاستصحابي شمله، ليس هو المستصحب حتى يفترض ان دليل الاستصحاب يعبدنا به، فاذا لا يمكن اجراء استصحاب الجامع. بخلاف الفرد، الفرد لما كان هو مصب الاستصحاب ومحط الاستصحاب فيعقل جعل حكم مماثل لمن له. لكن المفروض في المقام أن المستصحب هو الجامع، فإن ادعي أن الحكم المماثل معناه هو الجامع بحده هذا لا معنى له وغير معقول، لأن الجامع لا يتحقق إلا ضمن أحد الفردين. وإن ادعي بأن أن المجعول من قبل الشارع كحكم مماثل هو الجامع ضمن أحد الفردين، نقول أن هذا ليس هو محط الاستصحاب حتى يثبت التعبد الاستصحابي بلحاظة بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. وهذا الاعتراض يناقش فيه نقاش مبنائي، ويقول أننا نحن ننكر أصل المبنى، أننا لا نستفيد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل. وإنما نستفيد من الدليل الاستصحاب هو إبقاء اليقين. والتعبد ببقاء اليقين السابق، ومن الواضح بأن هذا التعبد ببقاء اليقين السابق يمكن أن ينصب على نفس المستصحب، وهو شنو؟ وهو الجامع. لأن نفترض أن المكلف أحرز بالوجدان الجامع سابقا وشك فيه لاحقا، التعبد الاستصحابي يقول له ابني على يقينك السابق. واضح؟ الشارعي بقيل اليقين بلحاظ الجامع، هذا لا مانع. ما نقول أن الجامع يوجد ضمن، لا يوجد ضمن أحد الفردين أو يوجد ضمن أحد الفردين كما في الكلام السابق، ما له معنى. وإنما اليقين بالجامع له أثر، الشارع يعبدني ببقاء اليقين بيش بالجامع، هذا ما بمعنى. فيكون حال المكلف اللي يستصحب الجامع حال العالم بالإجمال. إذا علم المكلف علما وجدانيا إجماليا بأحد الأمرين، إما الوجوب أو الاستحباب، شنو يوصل علم بالإجمال؟ واضح؟ الاستصحاب يولد لعلم إجمالي تعبدي مو وجداني. واضح؟ العلم الإجمالي الوجداني بأحد الأمرين إلى أثر؟ طبعا إلى أثر. الاستصحاب، الاستصحاب الكلي يقول له أنت عندك يقين إجمالي لكن تعبدي ثابت بالاستصحاب، لأن مفاد الاستصحاب إبقاء اليقين، واليقين متعلق بالجامع فيبقى كما هو متعلق بالجامع، فيكون المكلف عالما إجمالا بأحد الأمرين، لكن هذا علم منشأ الاستصحاب، علم تعبدي مو وجداني. واضح؟ فإذن في المقام يمكن افتراض أن دليل الاستصحاب يعبدنا بلحاظ الجامع بمعنى إبقاء اليقين به، لا إنشاء حكم مماثل إليه، حتى يقال أن الشارع لا معنى لأن يجعل الجامع إلا ضمن أحد الفردين، والجامع ضمن أحد الفردين ليس هو المستصحاب، وإنما نقول أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو إبقاء اليقين بشكل ما، واليقين يمكن أن يبقى بلحاظ الجامع. بحيث أنه يولد علما إجماليا تعبديا بأحد الأمرين. واضح. فإذن استصحاب الكل من هذه الجهة ما يواجه مشكلة في باب الأحكام. في باب الموضوعات أكو إشكال آخر، كما إذا استصحبنا كليا الحدث مثلا، الأعم من أن يكون حدث أكبر أو حدث أصغر. إذا تيقن المكلف سابقا بحدث ما مردد بين أن يكون هو الأصغر أو يكون شنو هو الأكبر، فالمكلف في المقام يعلم بماذا؟ بالجامع، وهو جامع الحدث. بعد ذلك شك في بقاء ماذا؟ في بقاء هذا الجامع. لماذا يشك في بقاء الجامع؟ هذا يجي كلام فيه بالجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلية. إذا توضى المكلف قهرا يشك في ماذا؟ في بقاء الجامع. إذا توضى يعني يقول الحدث المعلوم سابقا بالإجمال إذا كان هو الحدث الأصغر فارتفع بيش؟ ارتفع بالوضوء. وإذا كان هو الحدث الأكبر فهو شنو؟ باقي. فقهرا يكون شاكا في بقاء الجامع. واضح. هذا استصحاب الجامع. في باب الموضوعات أكو إشكال عليا. الإشكال هو أنه هذا استصحاب ما يجري أنه ماكو أثر شرعي يترتب عليا، لأن كل الآثار الشرعية مترتبة عليها من على الفرد لا على الجامع. آثار الشرعية مترتبة عليها من على الفرد لا على الجامع، هكذا يقال. فإذا كان الأثر مترتب على الفرد حينئذ استصحاب الجامع ما يجري. ليش؟ لأنه يشترط في الاستصحاب أن يترتب أثر عملي على ماذا؟ على إبقاء الحالة السابقة، أن تكون الحالة السابقة مما يترتب عليها أثر شرعي، والتعبد ببقاء الحالة السابقة بلحاق ترتيب ذلك الأثر الشرعي. فإذا كان الجامع مما لا أثر يترتب عليه شرعا فاستصحابه والتعبد ببقائه يكون لغوا وبلا فائدة. واضح. فحينئذ في استصحاب الجامع إن كان المقصود هو التعبد ببقاء الجامع فقط هذا لغو، لأن ما أثر يترتب عليه بحسب الفرض. وأما إذا كان الغرض هو من التعبد ببقاء الجامع هو التوصل منه إلى بقاء الفرد والتعبد ببقاء الفرد، نقول هذا لابد أن يكون شنو؟ أصل مثبت. لابد أنه هذه الطفرة من الجامع إلى بقاء الفرد لابد أن يكون بلحاظ لازم عقلي من اللوازم العقلية، ويكون استصحاب بلحاظ أصل مثبت. فالأثر الشرعي أثر للفرد، ما لم نتعبد بالفرد لا يمكن ترتيب الأثر الشرعي، بمعنى أن التعبد بالجامع وحده ما يكفي لترتيب الأثر الشرعي، والتعبد بالفرد عن طريق التعبد بالجامع يعتبر لازم ماذا؟ يعتبر من اللوازم العقلية والاستصحاب لحاضر يعتبر أصل مثبت. فإذن لا معنى لجريان استصحاب الجامع. واضح. هنا لابد من الانتباه لأنه هذا الإشكال يرد على استصحاب الجامع في الموضوعات، ما يرد على استصحاب الجامع في الأحكام. ليش؟ لأنه استصحاب الجامع في الأحكام ما هو داعي لافتراض وجود أثر شرعي يترتب عليه، لأن هو بنفسه أثر شرعي المستصحاب. وإحنا في المستصحاب قلنا إما أن يكون بنفسه أثر شرعي حكم شرعي، وإما أن يكون موضوع شنو يترتب عليه الحكم الشرعي. فإذا كان المستصحب هو الحكم الجامع بين الحكمين كما في الحالة السابقة فهذا بنفسه هو أثر شرعي إذا صح استصحابه، لا معنى لأن يقال أن هذا المستصحب لا يترتب عليه أثر فيكون لغوان، لأنه هو بنفسه شنو أثر شرعي. بينما في الموضوعات نواجه هاي المشكلة. فإذا افترضنا صحة ما قال هذا المعترض من أن كل الآثار الشرعية تترتب على الفرد، استصحاب الجامع يواجه هذه المشكلة، يكون بلا آثار. واضح. الجواب عن هذه المشكلة هو ما أشرنا إليه، لأنه ما عندنا شيء أنه بضرس قاطع نقول أن كل الآثار الشرعية مترتبة لمن؟ على الأفراد بخصوصياتها. يمكن أن نفترض أن أثرا شرعيا مترتبا على من؟ على الجامع، على صرف الجامع. الأعم من أن يكون موجود في ضمن هذا الفرد أو موجود في ضمن هذا الفرد. بل أغلب الآثار مترتبة على الأفراد صحيح، لكن أكو بعض الآثار تترتب على الجامع من قبل ما قلنا. الحدث الأصغر أكو إلى آثار، الحدث الأكبر أكو إلى آثار، أكو آثار مترتبة على كلي الحدث كما في ألسنة الروايات. من قبيل شنو؟ حرمة مثل كتاب الشريف، هذا أثر مترتب على شنو؟ كلي المحدث، على كلي الحدث. حينئذ إحنا باستصحاب الجامع نريد نرتب ماذا؟ هذه الآثار، الآثار المترتبة على الجامع. فإذا يخرج الاستصحاب عن كونه شنو؟ عن كونه لغو. واضح؟ فإلى هنا قلنا بأنه إحنا إذا فرضنا أن الجامع ما يترتب عليه أثر شرعي، أصحاب إحنا نقول بأنه ما يجري أصلا. صحيح أنا إذا ما يترتب عليه أثر شرعي لا يجري بلا إشكال، لكن نفترض كلامنا في مورد الجامع شنو يترتب عليه أثر، وهذا مو بعيد في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، مو بعيد. أحكام شرعية تترتب على كلي، على الكلي، على الجامع. فنفترض أنه نتكلم في مثل هذا المورد، فإذا ما بي إشكال من ناحية اللغوية. أكو إشكال آخر يقول صحيح إحنا نستصحب الجامع، ونفترض أن الجامع بين الحدثين في المثال يترتب عليه الأثر. واضح؟ لكن الجامع حينما يترتب عليه الأثر يعني أن الجامع يؤخذ موضوع لذلك الحكم الشرعي، بحيث أن حرمة مس المصحاف يكون موضوعها شنو؟ موضوعها كلي الحدث. واضح؟ لكن يقول هذا المعترض، يقول احنا نسأل أن كلي الحدث الجامع حينما يؤخذ موضوع للحكم الشرعي، هل يؤخذ موضوع بما هو أمر ذهني قائم في الذهن، أو بما هو كاشف عن من؟ عن أفراده. لا أشكال أنه حينما يأخذ موضوع الحكم الشرعي يأخذ بما هو شنو؟ كاشف عن أفراده، بما هو مشير إلى هاي الأفراد الخارجية. بعبارة أخرى أن الشارع إذا رأى أن كلا من الحدث الأكبر والأصغر فيه ملاك تام لثبوت حرمة المس، فيأخذ عنوان انتزاعي منهن وهو كلي الحدث جامع، ثم يجعل هذا الكلي موضوع لحرمة المس، لكن لا بما هو هو، لا بما هو مفهوم ذهني، لأن الأحكام لا بد تتعلق بيش؟ بالخارج، وإنما يأخذ موضوع للحكم الشرعي بما هو مشير إلى هذين الفردين، بما هو مرآة كاشف عن أفراده. كل عنوان حينما يؤخذ موضوع في الحكم الشرعي لابد أنه يؤخذ لا بما هو عنوان وبما هو مفهوم ذهني، وإنما يؤخذ بما هو ماذا؟ بما هو مشير إلى الأفراد وناظر إلى الأفراد. ولذا في بعض الأبحاث ذكرنا بأنه الحكم بحسب الواقع والحقيقة يتعلق بالفرد الخارجي، المولى يريد إيجاد الفرد في الخارج. واضح؟ لكن لما كانت الأحكام أحكام ذهنية فلا بد أن يكون موضوعاتها موضوعات أيضا ذهنية، يؤخذ العنوان الذهني المشير إلى الفرد الخارجي موضوع شنو؟ الحكم الشرعي. وهذا الكلام يقال حتى بالنسبة إلى ماذا؟ حتى بالنسبة إلى استصحاب الفرد، لا استصحاب الجامع. في باب استصحاب الفرد إحنا شنو نستصحب؟ نستصحب عنوان، لكن هذا العنوان شنو؟ مشير إلى الخارج. فالاعتراض يقول بأن الجامع وقع موضوع للحكم الشرعي صحيح، لكن الجامع حينما وقع موضوع للحكم الشرعي لم يقع بما هو مفهوم ذهني، وإنما وقع بما هو مشير إلى الأفراد الخارجية. واضح هذا؟ حينئذ لابد حينما نجري الاستصحاب نجري الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي على الكيفية اللي يأخذ بيها وجعل موضوع المنهي الحكم الشرعي. والمفروض أن الجامع أخذ موضوع للحكم الشرعي بما هو مشير، فلا بد نجري الاستصحاب فيه بما هو مشير المن إلى الأفراد. واضح؟ وبالنتيجة راح يصير عندنا شنو؟ راح يصير عندنا أن المستصحب هو الجامع بما هو مشير المن للأفراد، مشير إلى الخارج. من الواضح بأنه في الخارج لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الفرد. فبالتالي لا يوجد عندنا استصحاب الجامع، استصحاب الجامع ما له معنى، وإنما عندنا استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد. فرجع استصحاب الجامع لاستصحاب الفرد بهذا البيان. المطلب صار واضح من عيدة؟ مو واضح. الإشكال يقول احنا تنزلنا عن عدم وجود أثر يترتب على الجامع، وقلنا بأنه أكو عندنا أثر يترتب عليه من على الجامع، لكن الأثر يترتب على الجامع لا باعتباره مفهوم ذهني، بمعنى أن موضوع حرمة المس ليس هو الحدث كمفهوم ذهني. لا إشكال، يا موضوع حرمة المس هذا الحدث الخارج وهذا الحدث الخارج، هذا موضوع حرمة المس. ولا لا أحد يتعقل أن يكون موضوع حرمة المس هو الحدث الذهني. فإذن عنوان الحدث الكلي حينما يؤخذ موضوع للحكم الشرعي يؤخذ بما هو مشير إلى الأفراد إلى الخارج. وهذا معناه شنو؟ معناه أن موضوع الأثر حقيقة وواقعا هو المشار إليه، هو المكشوف بالعنوان. واضح؟ من قبيل جنابه حينما تقول يجب إكرام العالم، هنا عليه من حكمت بوجوب الإكرام؟ على عنوان العالم حكمت، على عنوان العالم، لكن عنوان العالم خدت بما هو مشير المن إلى هاي الأفراد الخارجية، بما هو مكاشف عن الخارج. ففي الواقع والحقيقة المحكوم عليه بوجوب الإكرام منه هو هذا الفرد العالم وهذا الفرد العالم للعنوان. هذا شنو معنى؟ معنى أن الحكم ثابت واقعا للفرد لا للعنوان. هذا الإشكال اللي يقول هيك شيء في المقام، يقول أن الأثر صحيح في الأدلة موضوعه هو الجامع، لكن الجامع بما هو مشير وكاشف عن الخارج، فالخارج حقيقة هو موضوع الأثر، هو موضوع الحكم الشرعي، وفي الخارج لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الفرد. واضح؟ فحينئذ لا معنى لاستصحاب الجامع، وإنما لابد نستصحب الجامع أن نستصحبه بما هو مشير المن إلى الخارج، وهذا هو عبارة أخرى عن استصحاب الفرد. واضح؟ في الجواب السيد يقول بأن قضية كون العنوان المأخوذ موضوع للحكم الشرعي مأخوذ بما هو كاشف عن الخارج لا بما هو عنوان ذهني، هذا أمر مسلم ما يمكن المناقشة به. واضح؟ وهذا الشيء لا يختص بكون الموضوع للأثر هو الجامع، لا حتى إذا كان موضوع الأثر هو الفرد، هو الفرد مو الجمع. يعني شنو الفرد؟ يعني يقول يحرم حرمة دخول المسجد. شنو موضوعها؟ الفرد مو الجمع. واضح موضوعها شنو الفرد وهو شنو الحدث الأكبر في قبال حرمة مس الميت اللي موضوعها شنو؟ الجامع كلية الحدث. حتى في استصحاب الفرد الأثر لموضوع الفرد أيضا موضوع عنوان الفرد مو ذات الفرد المتحقق في الخارج. أما موضوع العنوان وموضوع العنوان لا بما هو مفهوم ذهني بل بما هو شنو مشير المن إلى الخارج. ليش؟ لأنه كل حكم هو أمر ذهني هو محمول ذهني فلا بد أن يكون موضوع شنو موضوع ذهني والموضوع الذهني دائما هو شنو العنوان. واضح غاية الأمر أن العناوين تختلف مرة يصير العنوان تفصيلي كما في عنوان الفرد مرة يصير عنوان شنو إجمالي كما شنو كما في الجامع مرة يصير عنوان تفصيلي ومرة يصير عنوان شنو إجمالي. إذا كان العنوان المأخوذ موضوع للأثر الشرعي عنوان تفصيلي حينئذ إذا اقتربنا أن الاستصحاب في الجامع وفي الفرد من سنخ واحد بمعنى أن
من
البداية
كون تفصيلي أو
تارة يكون عنوان تفصيلي وتارة يكون عنوان إجمالي وإلا في كلا الموردين موضوع الحكم الشرعي هو العنوان. في كلا الموردين سواء كان الحكم مترتب على الجامع أو على الفرد الموضوع هو العنوان. حينئذ لا فرق بين العنوان التفصيلي والعنوان الإجمالي من حيث صحة جريان الاستصحاب به. استصحاب الجامع نستصحب العنوان بما هو مشير استصحاب الفرد أيضا نستصحب العنوان بما هو شنو مشير. غاية الأمر أن استصحاب الجامع معناه أن العنوان عنوان إجمالي مو تفصيلي بينما استصحاب الفرد معناه شنو أن العنوان اللي يترتب عليه الأثر هو عنوان شنو تفصيلي مو إجمالي. وإلا لا مانع من جريان الاستصحاب في العنوان بما هو مشير المن إلى الخارج. بعبارة أصرح أن حرمة دخول المسجد شنو موضوعها قلنا موضوعها الحدث الأكبر الفرد اللي قلنا عبرنا عنه بالفرد. واضح حرمة مس الميت موضوعها شنو موضوعها كلي الحدث حرمة مس المصحف موضوعها كلي الحدث. يقول احنا نفس الاشكال اللي انت اشكلته في استصحاب الجامع يمكن اجراءه في استصحاب ماذا استصحاب الفرد لان انت تستصحب الحدث الاكبر في استصحاب الفرد. نفس الاشكال يجي تستصحب الحدث الاكبر نقول لك بانه هنا تستصحب الحدث الاكبر. شلون تستصحب الحدث الاكبر؟ تستصحب العنوان بما هو عنوان أو تستصحب العنوان بما هو مشير إلى الخارج. واضح إذا استصحبت العنوان بما هو مشير إلى الخارج فالمفروض أن الأثر أثر شنو موضوع شنو هو العنوان. واضح هو العنوان فالاستصحاب بالنتيجة راح يرجع لمن راح يرجع للخارج. استصحاب العنوان ما له معنى ليش لأن الأثر لمن للخارج لأن الموضوع وقع موضوع للحكم الشرعي العنوان وقع موضوع للحكم الشرعي بما هو مشير المن إلى الخارج والخارج هو عبارة عن هذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأكبر هذا هو موضوع الحكم الشرعي. أنت من تصحب عنوان الحدث الأكبر لابد أن تصحب عنوان الحدث الأكبر واضح بما هو مشير إلى الخارج فحينئذ ما له معنى هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن المؤثر أثر للخارج فلا بد أن يجري الاستصحاب في الخارج مو في العنوان المشير إلى الخارج. نفس هذا الكلام يقال في استصحاب الفرد. في في استصحاب الجامع إيش كان الإشكال؟ كان الإشكال هو أن استصحاب الجامع لا معنى له إلا بما هو مشير إلى الخارج، وفي الخارج لا يوجد إلا الفرد. واضح. احنا نقول ان استصحاب الفرد ايضا معناه استصحاب العنوان بما هو مشير الى من؟ الى الخارج. فاذن لا فرق بين الاستصحابين، لا فرق بين الاثرين. غاية الامر ان موضوع الاثر الاول عنوان، عنوان تفصيلي، وموضوع الاثر الثاني عنوان شنو؟ عنوان اجمالي. سيقول ومن هنا يظهر الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الجامع بنحو دقيق، مع أن الملحوظ في كل منهما هو الواقع، لأن قلنا في كل منهما يستصحب العنوان بما هو مشير إلى الواقع إلى الخارج. الملحوظ في كل منهما هو ماذا؟ هو الواقع. التوجه في كل منهما إلى الواقع. والفرق بينهما شنو؟ فرق في هذا، أن العنوان اللي يلحظ به الواقع في استصحاب الفرد هو عنوان شنو؟ عنوان تفصيلي، بينما العنوان الذي يلحظ فيه الواقع في استصحاب الجامع هو عنوان شنو؟ عنوان إجمالي. يعني شنو عنوان إجمالي؟ يعني عنوان لا يكون كاشفا عن هذا الفرد بشخصه، ولا يكون كاشفا عن ذلك الفرد بشخصه، وإنما عنوان مردد بين الفردين. ما أدري أنه منطبق على هذا الفرد أو على هذا الفرد، لكن هو عنوان مشير إلى من؟ إلى الواقع. وعليه فنستطيع أن نميز بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي بهذا التمييز، بأن نقول أن معنى استصحاب الكلي هو استصحاب العنوان المشير إلى الواقع، لكن بماذا؟ بمقدار ما يستطيع الجامع أن يشير به المن إلى الفرد، فيكون العنوان عنوان إجمالي. بينما استصحاب الفرد معناه استصحاب العنوان التفصيلي المشير المن إلى الفرد. هذا هو الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الجامع. بعضهم حاول أن يفرق بينهما بتفريق آخر مبني على وجود الكل الطبيعي في الخارج، وأن الكل الطبيعي يتحقق في الخارج في قبال أفراد على طريقة الرجل الهمذاني كما هو معروف، بأن نفترض أن الكل الطبيعي له وجود في الخارج في قبال أفراده، فقال أن الفرق بينهما يكون واضح، أن إذا استصحبنا هذا الكل الطبيعي اللي له وجود مستقل واضح، فحينئذ هذا يكون استصحاب الجامع، لأن الكل الطبيعي هو عبارة عن الجامع، وإذا استصحبنا الأفراد فهو استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد. وهذا مبني على افتراض وجود الكل الطبيعي، وهذا فرق باطل بلا إشكال، لأن الوجود الكل الطبيعي محال، وإنما الكل الطبيعي يوجد في ضمن أفراده، لأنه يوجد وجود مستقل عن أفراده. أكو فرق آخر بين الاستصحابين، هو هكذا يقال بأنه الفرد الكل دائما ينحل الى حصص بعدد افراده، فكل فرد توجد فيه حصه من الكل، كل فردين توجد فيه حصه من الكل، لكن كل فرد كما يشتمل على حصه من الكل يشتمل على شيء زائد، هذا الشيء الزائد هو عباره عن المشخصات الخارجيه من للفرد، فالفرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات خارجية، عوارض خارجية. واضح. وبهذه المشخصات يمتاز كل فرد عن من؟ عن الفرد الآخر بهذه المشخصات. فإذن الفرد فيه حصة وفيه مشخصات. واضح. استصحاب الجامع معناه استصحاب الحصة، بينما استصحاب الفرد معناه استصحاب الحصة مع المشخصات. يعني حينما نريد أن نستصحب فرد من الطبيعي، فلا بد أن نستصحب الحصة المتحققة في ضمنه من الطبيعي مع ماذا؟ مع مشخصاته التي تميز بها عن بقية الأفراد. بينما إذا أردنا نستصحب جامع نستصحب الحصة بلا مشخصات. السيد يقول بأن هذه التفرقة أيضا ليس الصحيحة، بل التفرقة الصحيحة وما ذكرناها من أن الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الجامع، مع أن كل منهما استصحاب عنوان، مع أن التوجه في كل منهما إلى الواقع، الفرق بينهما في أن العنوان الكاشف عن الواقع تارة يكون تفصيلي وأخرى يكون عنوان إجمالي. واضح؟ حينما تستصحب وجود زيد يعني تستصحب ماذا؟ تستصحب عنوان تفصيلي مشير إلى الواقع. واضح؟ بينما حينما تستصحب الحدث المردد، الإنسان المردد بين زيد وعمر، هذا تستصحب عنوان بما هو كاشف عن الواقع بلا أشكال، لأن الأثر لا يترتب على العنوان بما هو مفهوم ذهني. غاية الأمر أن هذا العنوان الكاشف عن الواقع عنوان إجمالي يتردد بين شنو؟ بين أمرين، كشف عن الواقع بإجمال. واضح؟ بعض العناوين مرآتيتها عن الواقع مرآتية واضحة، وكشف واضح من قبيل كشف عنوان زيد عن ذات زيد. واضح؟ وبعض العناوين حينما تكشف عن الواقع تكشف كشفا مجملا فيه غموض من قبيل كشف الكل عن من؟ عن أفراده. بل إيه؟ بل السيد ما ناقشه، السيد ما ناقشه، بس هذا مبني على افتراض أن المستصحب هو ماذا؟ هو ذات الحصة، لكن هذا في مناقشات كثيرة يجي التعرض لها قريبا، قريبا يجي التعرض لها. بناء على بعض المناقشات لا ينبغي أن يجري استصحاب الكلي في بعض الأقسام التي لا إشكال في أنه يجري فيها استصحاب الكلي من قبيل القسم الأول الظاهر أو القسم الثاني، سيجي أنه بناء على الالتزام بهذا الحصة لا يمكن أن يجري استصحاب الكلي، لأن الحصة لا تكون متيقنة سابقا. عندك تيقن بالحصة الموجودة في ضمن هذا الفرد؟ في بعض الأحيان قد لا يكون عندك، بل دائما في باب استصحاب الكلي ما عندك يقين، مو دائما، في بعض الأحيان في بعض الصور ما يكون عندك يقين بماذا هو، كما في استصحاب الكلي من القسم الثاني. قال كل من القسم الثاني شو تقول به؟ يقول أنا كنت متيقن بوجود إنسان إما في ضمن زيد أو ضمن ماذا؟ عمر، والآن زيد خارج المكان لكن عمر شنو؟ لعله لا يزال باقي. واضح؟ إذا كان هو الإنسان الحق في ضمنه لعله لا يزال باقي. وهنا قالوا بأنه لا إشكال في جواز استصحاب الكلي من القسم الثاني عند المحققين، هيك نستصحب كلي الإنسان. وهنا إذا قلنا بأن المعنى الجامع هو الحصة، استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة، فنقول هذه الحصة لا يقين بحدوثها سابقا، الحصة المتحققة في ضمن الفرد ما عندنا يقين بها سابقا. واضح؟ ما عندنا يقين. بينما إذا قلنا بأن الجامع هو هذا معنى الجامع، بمعنى ماذا؟ بمعنى استصحاب العنوان المشير إلى الواقع لكن إشارة إجمالية، العنوان بإجمال، فهذا متيقن سابقا والآن أيضا شنو؟ مشكوك لاحقا. أكو إشكالات أخرى هم تجيبي ما يمكن الإلزام به. نقرأ المقدار. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو بين أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي. طبعا إذا فرضنا أن ذلك الجامع بين الشيئين له أثر شرعي، والكلام فيه يقع في جهتين، الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ أن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو الجامع بين وجوبين، جامع بين وجوب صلاة الظهر وبين وجوب صلاة الجمعة، اقتضى ذلك جعل الحكم المماثل له بدليل الاستصحاب. واضح؟ بناء على هذا المسلك يقول وهو باطل، لأن الجامع بحده، للجامع في ضمن الفرد، جامع بحده لا يعقل جعله، الذي يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده. شنو معنى الشارع يجعل جامع؟ يوجد جامع لا معنى له إلا في ضمن فرده، فجعل له الجامع لا معنى له بحده. والجامع في ضمن أحد فرده بالخصوص معقول جعله، لكنه ليس محطا شنو؟ ليس هو المستصحب. واضح؟ ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. العبارة الأخيرة واضحة؟ لابد أن ما يجعله الشارع لابد أن يكون شنو؟ مماثل علما لمحط الاستصحاب، للمستصحب. والمفروض أن المستصحب ليس هو الجامع في ضمن الفرد، حتى الشارع يجعل جامع في ضمن الفرد مثله. ها؟ لو كان المستصحب هو الجامع في ضمن الفرد، أصحاب الفرد يصير، فالشارع يجعل فرد في قباله، يعني يجعل جامع ضمن الفرد. واضح؟ لو كان المتيقن هو الحدث الأصغر، تستصحب الحدث الأصغر، فالمستصحب شنو؟ الحدث الأصغر، فالشارع يجعل شنو؟ يأمرك بالبناء على من؟ على الحدث الأصغر، يعني يجعل حكم. لا احنا وين رحنا؟ رحنا للموضوعات في باب الأحكام. لو كان المستصحب هو الوجوب، هو الوجوب مستصحب، الشارع يجعل حكم مماثل من المستصحب، يعني يجعل وجوب. واضح؟
للمتيقن،
مماثل للمتيقن، من المتيقن اللي هو المستصحب. المتيقن هو المستصحب، استصحاب كون كون المتيقن هو الوجوب، يعني المتيقن جامع الطلب المتحقق في ضمن هذه الحصة. هذا معنى يصير جامع الطلب المتحقق في ضمن ماذا؟ هذه الحصة وهي الوجود. هاي تستصحب الشارع يجعل مثله، لكن استصحاب الفرد مستصحاب الجامع. أما أن يكون المستصحب هو ذات الجامع بين الوجوب والاستحباب، وما يجعله الشارع هو الطلب في ضمن الوجوب، هذا ما له معنى، لأن هذا ليس حكما مماثلا. لأن الجامع بلي، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص معقول، ولكنه ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه. أما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، فيمكن افتراض إبقاؤه أي اليقين بقدر الجامع مو بقدر الفرد.
شو المانع منه؟
فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بيش؟ بالجامع. غاية الأمر أن هذا العلم يكون بمثابة أنه علم إجمالي، لكن علم إجمالي تعبدي. واضح؟ وأما في باب الموضوعات، يعني احنا نقول علم إجمالي تعبدي، إذا بنينا على مسلك طريقية في باب الاستصحاب، حينئذ يفيدنا العلم التعبدي الإجمالي. أما ابننا على مجرد التنجيز، فيكون بمثابة العلم الإجمالي الوجداني من حيث التنجيز. العلم الإجمالي الوجداني بكله الحدث منجز لو لا منجز. الاستصحاب كله الحدث إذا جرى أيضا يكون شنو؟ منجزا. وأما في باب الموضوعات، فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحابه أثر. واضح؟ هذا يدعي أن كل الآثار الشرعية مترتبة على من؟ على الأفراد لا على الجامع، فلا معنى لاستصحاب الجامع. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العناوين عنوانين تفصيليين، في الدليل الأثر الشرعي مترتب على الفرد، هذا ممكن، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. نحن نفترض كلامنا وين؟ في أثر شرعي مترتب على من؟ على الجامع. فيرد عليها أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين فردين، كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث، هذا مو إشكال. وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، لكن الدعية أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج، لا بما هو مفهوم ذهني. فلا بد، هذا مسلم القبلة إلى هنا مسلم، هاي النتيجة اللي يستنتجها هذه. فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه، يعني لا بد من إجراء استصحاب الفرد بعد استصحاب الجامع ما إلى بعد، لأن الجامع إنما يقع موضوع للأثر بما هو مشير إلى الخارج، فلا بد أن يجري الاستصحاب بالمشار إليه لا بالمشير لا بالعنوان. الجواب شنو؟ هو أنه في استصحاب الفرد إحنا بنجري الاستصحاب في المشير لا في المشار إليه، فيرد عليه بلي. فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له، وهو الخارج وليس في الخارج إلا الفرد، فاصحاب جامع لا معنى، فيرد عليه.